الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع قول المصنف رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وقد سبق أن قلنا بأن صحيح يقول: ومرسل من فوق تابع سقط. البارحة كنا وقفنا على الحديث الغريب، تحدثنا عن المرسل، وقلنا لم نتوسع في المرسل لأسباب، تركنا ذلك إلى الدورة الثالثة. لكن بعض الإخوة أثار الحديث عن عدد مراسل بعض التابعين في كتب الستة، كما أثار الحديث عن المرسل الخفي. وبينت لهم وفصلت لهم في جلسة ضمتني يعني ببعض الإخوة، إلا أن البعض الآخر لم يكن حاضرا طلب مني وترجاني أن أتحدث عن عدد المراسل أو بعض المراسل التي وردت في كتب الستة لبعض التابعين، كما ترجاني أيضا أن أتحدث عن ماذا؟ عن المرسل الخفي، ثم نصل إلى الحديث حول الحديث الغريب. الحديث الغريب، أولا سبق أن بينا معنى المرسل، وذكرنا بعض أنواعه، وذكرنا حكمه، ولا بأس أن نتحدث الآن عن عدد مراسل بعض التابعين في الكتب الستة. وقد توسعت في هذا في كتابي شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح، وتجدون هذا في الصفحة 492 إلى الصفحة 500، كما تجدون هذا أيضا في كتابي قناص الشوارد الغالية، وبينت هذا أكثر أيضا في كتابي قناص الفوائد، قناص الفوائد، وهذا كتاب مخطوط. ولكن لا بأس كما يقولون: ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. فالبعض يكفي إن شاء الله للفهم والتقريب، ونذكر بعض الأمثلة. وطبعا أنتم تعلمون أن شأن المثال الإيضاح والتقريب، الإيضاح والتقريب، يعني هذا هو العادة دائما، أن شأن المثال الإيضاح والتقريب للطالب، يعني الطالب ليفهم أن هذا جاء به من أجل تقريب المعنى له، تقريب المعنى له. لذلك يقال بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. فالأمثال دائما سبحان الله تقرب المعنى للطالب. ومن العلماء من يفرق بين المثال والمثل، وقد سألني بعض الإخوة وقلت بأن بعضهم لا يرى الفرق، وبعضهم يرى الفرق بين المثل والمثال، فيقول المثل هو المساوي في جميع الصفات، والمثل لا يحتاج إلى المثال، لا يحتاج فيه المساواة، يقول هذا مثل هذا، فمعنى أنه يكون قد جمع جميع صفات من شبهته به. والمثل هو هذا، والمثال بالإشباع لا يحتاج فيه أو لا يحتاج فيه المساواة، هذا هو الفرق بينهم. إذن عدد مراسيل بعض التابعين في الكتب الستة، فمثلا سعيد بن المسيب أو المسيب، وعلى القول بأنه قال سيب الله من سيبني، هذا صحيح؟ يعني هذه العلماء قال لك هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هو وإن كان الأفضل أن يقال سعيد بن المسيب، بن المسيب، لا من جهة اللغة ولا من جهة القصة التي وردت في هذا. المهم عدد مراسله، عدد مراسيل سعيد بن المسيب في الكتب الستة، فيما يذكره المزي في تحفة الأشراف يذكر أن عدد مراسيل سعيد المسيب نيف وستين مرسلة، يعني 65 مرسل، يعني النيف أنتم تعلمون والنيف من واحد للتسع العلم والبضع من ثلاثة لها رسيم والنيف من واحد للتسع علم والبضع من ثلاثة لها رسيم فخمس وستين مرسل ذكر أن يعني من المراسل اللي موجودة في كتب الستة لسعيد المسيب وابن سيرين عدد مراسله في الكتب الستة 18 مرسلة كما في التحفة أيضا هذا تجدونه في تحفة الأشرف ولسيما مجموعة معظمها في المجلد 13 المجلد 13 وهي من صفحة 205 فما بعدها ثالثا مراسيل حسن البصري في الكتب الستة 33 مرسلة كما في التحفة نفس المجلد ورابعا عدد مراسيل مجاهد بن جبر في الكتب الستة 33 مرسلة كعدد مراسيل الحسن في الكتب الستة أيضا خامسا عدد مراسيل الزهري في الكتب الستة 89 مرسلة سادسا عدد مراسيل إبراهيم النخعي يعني في الكتب الستة 9 الأول يعني الزهري 89 أما هذا 39 مرسلة وعن مراسيل إبراهيم النخعي يقول الشيخ الألباني رحمه الله فيما أذكر في حديث أورده في الأروع المجلد الثاني وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع لما عرف من ترجمة إبراهيم يعني النخعي وهو النخعي فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود ومرة قال في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني أيضا قلت وذلك لما رواه الأعمش قال قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجلين عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله عن غير واحد عن عبد الله ذكره المزي في التهذيب فإذن فمراسيله الموجودة في كتب الستة 39 مرسلة ومراسيل عدد مراسيل أبي العالي الرياحي في الكتب الستة 10 يعني 10 مراسيل والثامنة أو الثامن عدد مراسيل سعيد بن جبير في الكتب الستة 11 مرسلة والتاسع عدد مراسيل سفيان بن عيينة في الكتب الستة 10 يعني 10 مراسيل والعاشر عدد مراسيل سفيان الثوري في الكتب الستة 13 مرسلة والحادي عشر عدد مراسيل معاوية بن قرة في الكتب الستة مرسلان اثنان فقط مرسلان اثنان فقط هذه بعض مراسل ذكرتها في كتاب شفاء التبريح ونقلا من كتاب التحفة لماذا للمحدث المزي إلا أن هناك فائدة مهمة في حكم مرسل مجاهد والحسن وغيرهما فقد قال علي بن المديني الذي يقول في البخاري لولا علي بن المديني يقول يعني ما استصغر نفسه أمام عالم قط إلا أمام علي بن المديني فإمام هذا الإمام العظيم إمام الأئمة يقول بأنه استصغر نفسه أمام علي بن المديني فأعظم به من إمام يقول مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير كان عطاء يأخذ عن كل أحد وكذا أبو العالية حتى قال بعضهم مراسل أبو العالية الرياحي رياح وقال أيضا علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس فقال ما أقربهما يعني هما سواء تقريبا تجدون هذا في مراسل ابن أبي حاتم وفي مقدمته مقدمة للجرح والتعديل وأيضا تجدون هذا في الكفاية للخطيب وفي جامع التحصيل وفي النكت للزركشي. هذه كتب الحمد لله كلها قرأتها في بالسجل المركزي بالقنيطرة. وقد ذكر الزركشي في النكت أيضا بأن مجاهدا عن علي، مجاهد عن علي، وعطاء عن علي، إنما هو كتاب، يعني ليس سماعا بل كان رواية من الكتاب. ولذلك قال يحيى بن سعيد: أما مجاهد عن علي فليس به بأس، إنه قد أسند ابن أبي ليلى عن علي، وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب. وهذا تجدونه أيضا في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وقال الشافعي عن مراسل الزهري: رأيناه يرسل عن الضعفاء، رأيناه يرسل عن الضعفاء كما ترون هذا في معرفة السنن والآثار، هذا للبياقي وأداب الشافعي. وقال ابن معين: مرسل الزهري ليس بشيء كما في تاريخ ابن عساكر. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتاد شيئا، يقول هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، يعني ما دام حافظا فينبغي أن يصرح، فكونه أبهم لعل هنالك كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك قال جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: قلت لأحمد بن صالح، قال يحيى بن سعيد مرسلات الزهري شبه لا شيء، فغضب أحمد وقال: ما لي يحيى بمعرفة علم الزهري، ليس كما قال يحيى. وقال ابن المديني: مرسلات يحيى ابن أبي كثير شبه الريح، ومرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل تدليسه، على أنه تكلم غير واحد من السلف في مراسيل الحسن. ملاحظوا، لأن يعني الحسن إذا عن عن الصحابي فيتوقف في عنعنته، لكن تنبهوا لفائدة مهمة نبهت عنها عدة مرات في بعض كتبي، أن الحسن البصري إذا عنعن عن الصحابة فعنعنته يتوقف فيها، وتقبل عنعنته عن التابعين، وتقبل عنعنته عن التابعين. إذن هذا هو الفرق بين العنعنتين: إما أن يعنعن عن الصحابة فالأصل فيها التوقف، وإما أن يعنعن عن ماذا؟ عن التابعين، فالأصل فيها العمل، أصل فيها العمل لا يتوقف فيها، لأنه هو مدلس. ولذلك قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا، ما خلا أربعة أحاديث. وهذا غير صحيح، لأن بالتتبع لأحاديث الحسن البصري نرى أن ذلك مضاعف أكثر مما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى. وقال الحافظ الذهبي: الحسن مع جلالته فهو مدلس، ومراسله ليست بذاك، ولم يطلب الحديث في صباه، وكان كثير الجهاد، وصار كاتبا لأمير خراسان الربيع بن زياد. وطبعا لا نريد أن نتحدث عن كونه كان قدريا، ويقال إنه كتب كتابا في القدر، وهذا صحيح أم لا خلاف بين العلماء، وثم تراجع وتاب. والشيخ الألباني تحدث في بعض كتبه، ولا سيما في السلسلة الصحيحة والضعيفة، ولا سيما في الإرواء، أنه من المعلوم أن إبراهيم النخعي تابعي ثقة جليل، فإذا روى عن غير واحد من شيوخه فهو على الأقل من أمثاله من التابعين، إن لم يكونوا أكبر منه سنا، فروايته عنه مما يلقى في النفس أو يلقي في النفس الثقة والاطمئنان لروايتهم، لأنهم جمع، فيبعد جدا أن يهموا في روايتهم عن ابن مسعود فضلا عن التواطؤ على الكذب عليه، كما هو ظاهر، وبصورة عامة لتابعيتهم، وبخاصة أنهم من شيخ إبراهيم وهو يروي عنهم، ولا سيما وفي ترجمته أنه كان صيرفي الحديث كما قال الأعمش. فليس من المعقول البتة أن يروي هو عنهم وهو غير مطمئن لصدقهم وحفظهم، وهم بالنسبة إلينا جمع ينجبر به جهالتهم. وكلام ابن تيمية في هذا الموضوع في تقوية الحديث الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذا الذي ذكر الشيخ الألباني. ولذلك صحح جماعة من الأئمة مراسل إبراهيم، وخص ذلك البياقي بما أرسله عن ابن مسعود كما في مراسل العلائي، وأقره الحافظ في التهذيب، وهذا طبعا أعم مما لو قال عبد الله، لأنه يعني سبقا قلنا يشمل ما لو قال عن عبد الله، ويؤيد أن ليس ثمة فرق ظاهر بين العبارتين أولا، ولأنه لم يقل في كل منهما عن رجل، يعني تبرئة لذمته، فاستويا في الحكم. وكما قال نص على هذا الشيخ الألباني في تحريم آلة الطرب وفي نصب المجانق. يعني جماعة من الأئمة طبعا صححوا مراسله، وخص البياقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود كما نقله المزي في التهذيب. وما قاله البياقي هو الصواب لقول الأعمش: قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. إذن قال الشيخ الألباني: فهذا ظاهر أن ما أرسله عن ابن مسعود يكون بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد، وهم وإن كانوا مجهولين فجهالتهم مغتفرة، لأنهم جمع من جهة ومن التابعين، بل وربما من كبارهم، ومن التابعين من جهة أخرى. وهذه فائدة أخرى قال الشيخ الألباني، سبق أن ذكرتها في موضع آخر لا يحضرني الآن، وتجدون هذا في السلسلة الصحيحة. الحديث المرسل يقول الشيخ الألباني من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث، ولا سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري كما في السلسلة الضعيفة. وذكر الشيخ الألباني أيضا عن الحسن نفسه قال: قد يروي الحسن نفسه يعني حديثا عن صحابي دون أن يسمي من حدثه عنه، ثم هو يفتي بخلافه، يعني بخلاف ما روى. الأمر الذي يشعرنا بأنه هو نفسه كان لا يثق بما يرسله، هكذا يقول الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وطبعا الشيخ الألباني لا يتكلم عن فراغ، فهو متضلع، وأنتم تعلمون أنه قضى في هذا الفن قرن، يعني نصف قرن وزيادة. والشيخ الألباني إمام بلا منازع بلا مثنوية في هذا العلم. وطبعا يعني كل من يكتب في هذا العلم في عصرنا فمصحفه كتب الشيخ الألباني. طيب، بعض العلماء يقول عبارة، وهذه العبارة كثير من الناس تشكل عليه، يقول مثلا: مراسيل فلان أضعف المراسيل، أو هذا حديث ظاهره الإرسال. ثم أيضا بعضهم يقول: لماذا يرسل الأئمة في أحاديثهم؟ لماذا لا يصرحون؟ لماذا هذا الإرسال؟ الجواب: قولهم مراسيل فلان أضعف المراسيل معناه أن حديثه الذي أرسله ما سمعه إلا عن مجروح ضعيف، وكما قال صاحب كتاب إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل، لا يرسل إلا عن مجروح، يعني سمعه ما سمعه من مجروح. مثلا الزهري، كاين من العلماء اللي قال: إذا روى عن كل أحد فتكون مراسله مردودة، وغالبا ما يروي عن كل أحد. ومنهم من قال: لأنه حافظ يستطيع أن يسمي الذي حدثه بهذا لو شاء، إذن لماذا يسكت؟ لماذا لا يسميه؟ إذن ماذا مسكت عن تسميته إلا لعلة فيه، فيكون على هذا مرسله من أضعف المراسل، لأنه ليس يعني ليس لأنه من حفاظ الأثبت، ولا شك يحفظ من حدثه بهذا الحديث. فلماذا يرسله إذن مع أنه متمكن من الضبط ومتمكن من الإتقان ويعرف ما من حدثه؟ فلماذا يرسله إذن؟ ما أرسله إلا لعلة في شيخه أخفاها عنا. وبعضهم قال بأن هذا يكون غير منتق، يعني لا ينتقي في مشايخه، بل يروي عن كل أحد ولا يبالي عمن أخذ، كما يقولون يأخذ عمن يقبل ويدبر. هذا لا يستشهد بمرسله، وهذا لا يستشهد بمرسله. وبعضهم جعل فيه تفصيلا، جعل فيه تفصيلا، وهذا كمثل قولهم يعني ظاهره الإرسال. لا عفوا، هذا يعني فيه تفصيل آخر، هذا فيه تفصيل آخر. أما كونهم يقولون لماذا يرسل الأئمة في حديثهم، هذا ماشي بالضروري يكون كل ما من أرسل معنى أن حديثه ضعيف. لماذا؟ لأن شوف لاحظوا الذي يرسل في بعض الأحيان كيحصل له النشاط وكيسند فيسند، وبعض الأحيان كيوقع له الكسل وكيرسل. هذا الراوي كيحصل له ذلك الشيء، وربما أيضا المقام اللي هو فيه مقام تذكير ومقام وعظ ومقام إرشاد، ماشي هو مقام إسناد وإملاء أو مقام احتجاج على خصم في مسألة من المسائل. هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسند. لكن إذا كانت مسألة وعظ ومسألة تذكير، هذا ما يحتاج إلى أن يسوق لنا الأسانيد كاملة. هذا غالبا ما يقع في المناظرات، يحتاج إلى إسناد كامل، وفي المذاكرة بين أهل العلم يحتاج إلى أن يذكر السند كاملا. أما في المواعظ والتذكرة والإرشاد وحالة كسل أو حالة النشاط، هذا طبعا علماء الحديث يتساهلون عند ذلك في مسألة الإسناد، يعني ما كيذكروش الإسناد كاملا. إذا وقع الإرسال من هذا الناحية هذه، وهذا طبعا وقع من كثير من العلماء، ولكن لم يكن هذا يعيب على هذا، والسبب كما قلنا لأنه ليس فيه إبهام وليس فيه تلبيس يعني على السامع، وإنما المقصود مقام تذكير ووعظ وإرشاد، مقام تذكير ووعظ وإرشاد، أو مقام مذاكرة، مذاكرة يعني في المتون وليس في الإسناد. أما إذا كانت في المناظرات والمذاكرة بين أهل العلم، فينبغي أن يذكر السند كاملا، السند كاملا. أو لا، إذا كان في الكتابة في التأليف ينبغي أن يذكر السند كاملا، ولا يكفي أن يقال من أسند لك فقد أعذر لك. لا لا، هذا في زمن العلماء الذين كانوا يعتنون بعلم الحديث. أما في زماننا ينبغي أن يبين درجة الحديث كما قال العلماء. ولذلك تجد مثلا الآن المبتدع والسني يذكرون مثلا أمثلة ويذكرون التاريخ من الكتاب الطبري، تاريخ الطبري، دون أن يرجعوا إلى مقدمته، فقد ذكر في مقدمته أنه ينقل الحادثة بسندها ولم يشترط أن يقول بأنها صحيحة أو ضعيفة. فإذا رجعت إلى السند غالبا ما تجدون في تلك الحادثة يعني أبا مخنف، وهو رافضي خبيث، وهو كثير الأخبار، وهو كذاب، اجتمع فيه الشر كله، جمع الشر من أطرافه. ولذلك الروافض ينقلون منه أشياء التي تفيدهم أو تفيد بدعتهم. كذلك من المسائل اللي هي ينبغي التنبيه عنها مسألة عندما يقولون يذكرون حديثا ويقولون ظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال، هذا كيكون موجودا يعني ببعض الأحاديث، يعني كيجي واحد العالم من العلماء من أهل الشأن كيذكر الحديث أو لا كيتذكر له الحديث كيقول هذا حديث ظاهره الإرسال، هذا حديث ظاهره الإرسال. وحال إيش مثلا؟ قلنا المثال للإيضاح، شأنه الإيضاح والتبيين والتقريب، والتقريب. قال نقول مثلا بحال عروة، عروة بن الزبير كيروي لنا واحد قصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، بينما عروة ما دركش النبي عليه الصلاة والسلام وما خذش عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يروي لنا هذا القصة والقصة صحيحة؟ أو لعائشة رضي الله عنها، يعني من المعلوم عروة ما دركش زمن هذه القصة وما دركش النبي عليه الصلاة والسلام ولا درك كلامه مع عائشة لما كان النبي كيتكلم مع عائشة، ولا سيما لما كيكون في المسائل اللي كتتعلق بالفراش، ولا أن يعني كلام عائشة معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعنا الروايات كنوجدوا على أن عروة أسند الحديث وحدث بالحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا في رواية أخرى. فماذا نقول حينئذ في الرواية الأولى التي ذكرها قال رسول الله دون أن يذكر عائشة، وفي الرواية أخرى ذكر عائشة؟ هذا الحديث الأول اللي ما فيهش عائشة هو اللي كيقول فيه العلماء هذا الحديث ظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال يعني، لكن حقيقة الاتصال لمجيئه من طريق أخرى مسندة، يعني أن عروة أخذه عن عائشة، يعني بحال هذا الشيء هذا كيوقع بين النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء اللي كيوقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه في داخل الغرفة، وهذا الذي وقع لم يطلع عليهما أحد يعني من البشر. إذن كيف يتكلم به عروة وهو لم يرى ذلك ويكثر كثير عن عائشة خالته رضي الله عنها؟ إذن قال العلماء لا يمنع أنها قد أخبرته بمثل هذه الأحاديث، وهذا فعلا ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي المساند والسنن والمعاجم والأطراف وفي كتب الحديث كلها أن عائشة كانت تحدث هذا، يعني كانت تقول بأنه ولدها، فكان يسألها أسئلة، حتى إن قالت يعني لا تستحي، قال المسروق ولغيره أراد أن يسألها أسئلة، بل مرة عبد الله بن عمر ومرة عروة قال أنا بغيت نسقسك سؤالا ولكن أستحي، قالت له يعني أنا أمك اسأل ولا تستحي، كأنك تسأل أمك. فلذلك كان يسألها مثل هذه المسائل، والروافض قبحهم الله يردون مثل هذه الأحاديث بل ويستهزئون بها، هذا ماشي 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 كفر لأنه ماشي نقص كفر. وفي هذه الحالة يعني تأمل ووقفة لا بد منها، لأن من العلماء من قال يعني هذه عدم الاتصال، يعني الحالة كيقولوا في هذه عدم الاتصال، أما الحالة الأولى معروفة على أن الاتصال واقع في الطريق الأخرى، في الطريق الأخرى. وذكر العلماء أمثلة أخرى في هذه المسألة وماشي منحصرة في رواية عروة عن عائشة، وبعض الصور متصلة وبعض الصور يعني قالوا غير متصلة، وحتى إذا قال العلماء متصلة فالنفس لا تطمئن إلى ذلك، النفس لا تطمئن إلى ذلك، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في الدورة الثالثة. ثم أيضا لماذا يقول الشيخ الألباني، لماذا يعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث ضعيف؟ فالألباني رحمه الله ذكر في بعض كتبه كالسلسلة الضعيفة سؤالا يقول فيه، فلماذا إذن اعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف؟ ثم قال ذلك لاحتمال أن يكون الرجل الساقط من الإسناد مجهولا أو ضعيفا لا يحتج به لو عرف، وهذا بخلاف ما لو كان المرسل لا يروي إلا عن صحابي فإن حديثه حجة، كما سبق أن قلنا لأن الصحابة كلهم عدول، فهذا المرسل فقط هو الذي يحتج به من بين المراسل كلها، وهذا الذي اختاره الغزالي وصححه الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسل. وأما دعوى البعض أن الإجماع كان على الاحتجاج بالحديث المرسل حتى جاء الإمام الشافعي كما قال لي بعض الإخوة، وكما سبق أن أشرت البارحة ولعلي نبهته أو لا أدري، لا يعني لم أنبه، فهذه دعوة باطلة مردودة بأمور منها. نبهت، طيب أحسنت، الأخ يقول بأنني نبهت بأمور منها، منها ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه. ثم ذكر الشيخ الألباني حديث عبد الله بن المبارك الذي سبق أن ذكرناه، إن البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك، يعني هذا بعلة الإرسال في قصة له ذكرناها البارحة. وابن المبارك باش مما يدل على أن هذه الدعوة دعوة باطلة مردودة، ابن المبارك توفي قبل الشافعي بأكثر من 20 سنة، بأكثر من 20 سنة، وزيادة على أن إسناده ضعيف وله علل، الأولى جهالة، المهم على كل هذه ما نتكلمش الآن في القصة. إذن الشاهد عندنا أن ابن المبارك مات رحمه الله قبل الشافعي بأكثر من 20 سنة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا السؤال الذي يطرح كثيرا في مثل هذه المواضيع. وكذلك هناك يعني سؤال آخر، يعني قد يقول قائل، أنا رأى في بعض التراجم أنهم يقولون فلان يصل المرسل، فلان يصل المرسل وفلان يرسل المتصل، فما معنى ذلك؟ وهل بينهما فرق أم لا؟ يعني فهذا الأسئلة التي تطرح، يعني كونه فلان يصل المرسل وفلان يرسل المتصل، الجواب نعم، الراوي الذي يوصف بأنه يصل المراسل هذا يكون مضعافا، لأن هذا معناه أن الثقات يروون الحديث مرسلا، أما هو فلضعف في حديثه يروي الحديث مسندا، واللي كيكثر منه هذا في حديثه كيضعفوه العلماء بلا شك، بل في بعض الأحيان ربما يحكمون عليه بالترك. أما قولهم فلان يرسل المتصل فالظاهر من التراجم والمواضع التي يذكر فيها هذا، يعني هذا اللفظ أو ما في معناه، أن الراوي وارع عنده خوف من الله، فإذا شك يعني في حديث مثلا هل هو متصل أو هل هو مرسل، فماذا يفعل؟ احتياطا يرسله. مفهوم أحمد؟
مفهوم.
احتياطا يرسله. إذن هكذا، يعني الورع هو الذي جعله يرسل، وممن اشتهر بهذا ابن سيرين، وكذا الإمام مالك، وكذلك حماد ابن زيد، بل يقال إن الإمام مالكا إذا شك في حديث يتركه أو يرسله، وكذلك مسعر وعفان ابن مسلم، وكل من وصف بأنه شكك في الرواية، يعني كانوا إذا شكوا في الرواية يرسلون، يعني هل هو مرفوع أو غير مرفوع يرسلون، يعني لهذا الورع الذي كان عندهم. ونحن نستفيد من هذا فائدة عظيمة، هو أن من وصف بالقول الثاني وروى حديث المرسلة وخالفه مثلا ثقة آخر، وإن لم يكن في منزلته الرفيعة، فمن الممكن أن نقبل الزيادة في الإسناد من ذلك الثقة، لما علم من حال هذا الإمام أنه إذا شك أرسل. وكذلك الراوي إذا مثلا كانت تكثر في أحاديثه المراسل، فهذا غالبا ما تقال هذه العبارة في الراوي الذي لا يعتني بالأحاديث المسندة، يعني كيروي الحكايات وكيروي المقطوعات وكيروي المراسل، يكون كيعتني بها أكثر مما من عنايته بالحديث المرفوع، هذا حال غالب العباد وغالب القصاص والزهاد وأصحاب المواعظ وأهل الرأي، اللي كيكونوا ما كيشتغلوش بالمسند من أحاديث، فلذلك تكثر في أحاديثهم المراسل، هذا كيدل أيضا على أنه لا حاجة لما معه من المقطوعات والمراسل، ولأنها كلا شيء كلا شيء، ويدل أيضا على ضعفه إذا أسند، ويدل على ضعفه إذا أسند، ولا سيما إذا كان يسند ويرفع المقطوع المقطوع. وهذا قلنا غالبا ما يحدث من يعني يشتغلون بالعبادة، وحتى قال يعني إذا ألفيت ورأيت حديثا وجدت في سنده زاهدا أو صالحا فاغسل يدك منه أو فرمي به أو لقد وقعت على خزفة منكسرة، وكلام طويل من هذا النوع هذا. طيب، هناك أيضا المسائل اللي لا بد من التنبيه عليها. هل يأتي المرسل بمعنى منقطع المنقطع؟ الجواب نعم، هذا معروف في كتب العلل. فمثلا أهل العلل يعني من كتب في العلل طارة يقولون هذا الحديث أخرجه فلان مرسلا. وماذا يعنون بقولهم مرسلا؟ إنما يعنون أنه منقطع بين الراوي وشيخه، ماشي كيقصدوا بأنه مرسل بمعنى ما أضافه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فلذلك تنبهوا لهذا، فتجدون كثيرا في كتب العلل أنهم يقولون هذا الحديث أخرجه فلان مرسلا، ويعنون أنه منقطع، ويعنون أنه منقطع. وسبق أن بينا التعريف الصحيح للمرسل، التعريف الصحيح للمرسل ماشي بحال اللي قال المصنف، يعني المرسل هو يعني وما أضفته إلى الأصحاب، لا، ومرسل منه الصحابي سقط، هذا غير صحيح. يعني قول التابعي نعم، قول التابعي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي، ومع أن هذا الذي قلنا في تعريف المرسل كلام غير دقيق، إنما نقولوش بأن الصحابي هو اللي محذوف، وإنما نقول إذا علمنا بأن الصحابي هو الساقط من السند فالحديث يكون مقبولا، ولأنه كما سبق أن قلنا بأن جهالة الصحابي أو إبهام الصحابة لا يضر لا يضر. ولكن ربما أهل الحديث يخافون أن يكون بين التابعي وبين الصحابي تابعي آخر يحتاج إلى النظر في حاله، فإذا العبارة التي جاء بها المصنف والمشهورة في بعض كتب المصطلح عبارة ليست دقيقة. كان ينبغي أن نقول المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، ما تقولش دون ذكر الصحابي، دون ذكر من حدثه. لماذا؟ لأن من حدثه يشمل الصحابي ويشمل غيره، وأيضا يدخل فيه القول والفعل والتقرير. فبهذه الطريقة هذه اللي قال المصنف غيكون التعريف غير دقيق، يكون التعريف غير دقيق. إذن هذا التنبيه على ماذا؟ على مثل هذه القضايا. بقيت حالة أخرى وهي مسألة المرسل، مسألة المرسل، أو بعض الأحيان ننبه على فائدة مهمة وقد مرت بي عندما كنت أقرأ كتاب لسان الميزان للحافظ، وعندما قرأت كتاب الرفع والتكميل، وعندما قرأت أيضا السيار، وعندما قرأت أيضا التهذيب وتهذيب التهذيب، وقرأت الضعفاء الكبير، وجدت أنه في بعض الأحيان يقول الحافظ وغيره، ويقول الذهبي وغيره، ولكن غالبا ما يقول الذهبي رحمه الله تعالى صعصع ابن ناجية فيه نظر، فيه نظر. وفي بعض الأحيان يقول لا يصح حديثه مع أنه صحابي، مع أنه صحابي. أو في بعض الأحيان يقول وإن كان مراده عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف فقد قيل إن له صحبة، ثم يقول فيه نظر، فيه نظر. البخاري يقول أيضا فيه نظر. فماذا يعني البخاري بقوله فيه نظر؟ فقد بينت في كتاب إعادة النظر في من قال فيه البخاري فلان فيه نظر أو في حديثه بعض النظر، هذا يقصد أنه لا يصح حديثه. إذا قال لا يصح حديثه يعني الحديث الذي لم يصح إليه مش هو، فإن في حديثه اضطرابا كثيرا يعني السند إليه، يعني على أن الحديث لم يصح إليه مش هو اللي هو يعني فيه نظر، مش الصحابي، ولا أن الحديث أيضا ضعيف يعني الصحابي حديثه ضعيف، لا، إنما السند إليه، السند إليه. وقد بينت هذا أيضا عندما تحدثت عن ماذا؟ عن أدنى الصحبة، أدنى الصحبة. وأنتم تعلمون أن العلماء ذكروا في ترجمة ابن أبي العاص وقالوا بأنه كان من مسلمة الفتح وله أدنى نصيب من الصحبة، وله أدنى نصيب من الصحبة. وبعضهم ذكر العاص وقال بأن له أدنى صحبة كما قرر العلماء. وتوسع الحديث على هذا الشيخ الألباني، توسع في الحديث في كتابه السلسلة الصحيحة ومحقق المسند، ومحقق المسند، على أنه في بعض الأحيان أيضا يقولون هذا فلان يعني له بعض الصحبة، وهذا فلان له رؤية، له رؤية، أو يقولون هذا غمزه فلان يعني غمز السند إليه. وبصرف النظر عما كان يقوله البعض يطعن في بعض الصحابة يعني كعبد الله بن مسعود ويقول كان حلافا، ويطعن أيضا في غيره كان عيابا ويطعن، هذا لا يلتفت إليه، أن هذا غالبا ما يصدر من الشيعة وينقله بعض مغفلي أهل السنة، مغفلي أهل السنة. وحتى إن بعضهم قال يعني مسلم الحجاج وغير مسلم الحجاج رحمه الله قال عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما له رؤيا، له رؤية من النبي، وهذا عجيب. بل روى صالح بن أحمد بن حنبل عنه أنه قال في الحسن بن علي إنه تابعي ثقة، إنه تابعي ثقة. حتى قال ابن كثير وهذا غريب، فلأن يقول في الحسين بن علي إنه تابعي بطريق الأولى، فلأن يقول في الحسين بن علي إنه تابعي بطريق الأولى، بل هذا أعجب العجب. وابن المسيب وعاصم الأحول لا يثبتون الصحبة بمجرد الاجتماع واللقاء والرؤية، بل يشترطون طول المصاحبة. وطبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن الفرق بين الصحبة التامة والصحبة العامة وأدنى الصحبة التي يذكرها العلماء، وأيضا لا أريد أن أتحدث عن المقولة اللي هي للأسف عجيبة كان الحسن والحسين أنهما لهم الرؤية. نعم، شوف أحمد، لهم الرؤية مفهوم. وكذلك ابن حزم يقول على أن في عصر الصحابة منافقون مرتدون فلا يقبل حديثهم، يعني إذا قال الراوي فيه مثلا عن رجل من الصحابة فقالك لا يقبل، أو يقول حدثني من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالك لا يقبل إلا إذا سماه، ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة، يعني يكون الناس اللي شهد الله لهم بالفضل والحسنى، لأن كيستدل بقول الله عز وجل وإن من حولكم من العرب منافقون، ويقول أيضا وقد ارتد قوم ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. ثم ذكر عيينة بن حصن والأشعث بن قيس والرجال على أن كثير من العلماء أثبتوا ردته، وعبد الله بن أبي صرح، عبد الله بن أبي صرح كما ذكر هذا في الأحكام. ثم يقول أيضا يعني مسألة النفاق، مسألة النفاق، على أن أنه لم يثبت أن منافقا روى أحاديث كما يزعم هذا ابن حزم وغيره. إذن لاحظوا أن هذا في كلام طويل ولا نريد أن نتحدث عنه، أن مسألة يعني بحثناها طويلا. يعني والصحيح أن الصحابة لم يثبت أن المنافقين كانوا يروون الأحاديث اللي كتتعلق بالأحكام وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. إذن هذا معنى يعني مرسل الصحابي، والصحيح أن مراسل الصحابة حجة. وبقي لنا شيء آخر، شنو هو؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي في الحقيقة محله التدليس، يعني عندما يعرف الإنسان الحديث المدلس أو التدليس يدخل في ضمنه المرسل الخفي. وطبعا سبقا قلنا بأن المرسل اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، ومنه أرسل الإبل إذا أطلقها. فالمرسل إطلاق الإسناد وعدم وصله، والخافي معناه ضد الجالي. هذا النوع من الإرسال كيكون ماشي ظاهر. وكيف يعرف؟ يعرف بالبحث والتنقيب والتفتيش والتدقيق. مثلا اصطلاحا لما عرفوا قالوا بأن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه، ومشي هذا فقط، بلفظ يحتمل السماع وغيره، بحال يقول لنا قال فلان أو سمع فلان أو حدثنا فلان أو ذكر لنا فلان ونحو هذا. فأنت عندما تسمع بمجرد ما تسمع يقول حدث أو قال فتظن أنه سمعه منه، ولا سيما يعني أنت تعلم أنه قد عاصره، قد عاصره. يعني يذكر العلماء مسألة الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد، يعني من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا، ولفظ الحديث رحم الله حارس الحرس، مع أن عمر لم يلقى عقبة، لم يلقى عقبة. وقد بينا هذا علماء الرجال ولا سيما المزي في الأطراف، المزي في الأطراف، وكذلك في كتب المتن أطراف الحديث. وكيف نعرف بأن هذا مرسل خافي؟ نعرفه بقرائن، ونعرفه بأشياء نص عليها العلماء. أولا من الأمور اللي نعرف بها الإرسال الخفي، يأتي واحد من المحدثين ويبين لنا أن هذا يعني يكون إمام الأئمة، أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه ولم يسمع منه أبدا، إذ كيف يروي عنه بصيغة توحي لنا بأنه قد أخذ عنه. فهذا الإمام اللي كيكون متضلع، ولهذا سموه، لأن سموه الخافي، الخافي لا يتنبه له إلا المتضلعون في هذا العلم، لهم كعب عال. ثانيا يعرف بإخباره هو يخبرنا بأنه لم يلقى هذا الرجل الذي حدث عنه ولم يسمع منه شيئا أبدا، فلربما نظن أنه سمع منه ولكن يقول لم يسمع منه شيئا. ثالثا نعرفه بماذا؟ بجمع الأحاديث وتتبع المتون والطرق، فنجد من وجه آخر زيادة شخص في السند، يعني بين الراوي ومن روى عنه. يعني مثلا لاحظ يعني بين عمر بن عبد العزيز بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر يعني بينهما قول انقطع إرسال. لكن في رواية أخرى وجدنا رجلا اللي كان محذوف وجدناه، على أن هذا فيه خلاف طويل. لماذا؟ لأن قالوا ربما هذا المسألة اللي قلنا فيها خلاف بين العلماء ربما يكون هذا من واحد النوع من المصطلح كيسميوه المزيد في متصل الأسانيد، قد يكون هذا مزيد في متصل الأسانيد، فلذلك ما ينبغي أن نجعله يعني ضابطا نعرف به المرسل الخافي. أما جوج فمتفقين عليهم، جوج متفقين عليهم، يعني يجي واحد من أئمة ويخبرنا على أن هذا ما تلقاش لم يتلقى يلقى هذا الشخص الذي يروي عنه ولم يسمع منه شيئا بتاتا، والثاني هو يخبر على أنه هالسيد اللي كيروي عنه ملقاش ومرواش عنه، والثالث فيه خلاف كما قلنا، لأن ربما يكون من النوع اللي قلنا المزيد في متصل الأسانيد كما سيأتيكم إن شاء الله تعريفه. طيب حكم المرسل، حكم المرسل هو كما قلنا ضعيف، لأنه هو في الحق يعني يدخل في المنقطع، يدخل في المنقطع، إذن لما كيظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع، حكم المنقطع. وقد ألف العلماء فيه، ألف العلماء فيه يعني في هذا النوع من المرسل، ألف فيه مؤلفات علماء يعني قديما وحديثا. وأنا أعرف أن هناك مؤلفين، المؤلف الأول التفصيل المبهم أو التفصيل لمبهم المراسل، هذا للخطيب، وكاين المؤلف آخر المزيد في متصل الأسانيد، هذا يدخل فيه أيضا، هذا يدخل فيه. إذن هذا هو مرسل الخفي، مرسل الخفي. إذن فينبغي أن يكون هناك الآن أسئلة أخرى تضاف إلى الدرس السابق، تضاف إلى الدرس السابق. وما هي هذه الأسئلة؟ هي أسئلة كثيرة. أولا يعني عدد، ما هي عدد مراسيل التابعين، ما هي عدد مراسيل التابعين؟ إذن لابد أن نعرف عدد مراسيل التابعين، وأيضا يعني في كتب الستة طبعا، وأيضا ما حكم مرسل مجاهد والحسن وباقي التابعين الذين ذكرنا مراسيلهم، عدد مراسيلهم في الكتب الستة، وأيضا ما معنى قولهم مراسيل فلان أضعف المراسيل، وأيضا لماذا يرسل الأئمة في حديثهم مع أنهم قادرون على ماذا؟ على التصريح والرفع، وأيضا ما معنى قولهم حديث هذا ظاهره الإرسال، وأيضا لماذا يعتبر المحدثون المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف، وأيضا ما معنى قولهم في بعض التراجم فلان يصل المرسل وفلان يرسل المتصل، وهل بينهما فرق أم لا، وأيضا يعني ما معنى قولهم فلان تكثر في أحاديثه المراسل، وهل هي عبارة مدح أم عبارة قدح، وأيضا هل يأتي المرسل بمعنى المنقطع أم لا، ثم أيضا ما هو تعريف المرسل الخفي، وهل ينقسم، وبماذا يعرف المرسل الخفي، وهل هو من نوع المنقطع أم ماذا، ثم أيضا ما حكم المرسل الخفي، ثم أيضا ما هي المؤلفات التي كتبت وألفت في أو وصنفت في هذا الفن الذي هو المرسل الخفي. والله تعالى أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.